السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يشير الإمام البربهاري في هذا إلى أن الجهمية وما جاءوا به كان سببا في هلاكهم وبعدهم عن الحق. ومن ذلك أنهم أدخلوا في المعتقد لما وكيف، فكانوا يتدخلون بهذه الألفاظ في أفعال الرب سبحانه وتعالى: لما فعل كذا ولما فعل كذا، وكانوا يدخلون التكييف على صفات الله سبحانه وتعالى. فالله على عرشه استوى يقولون: كيف استوى؟ وهذا الكيف هنا والسؤال عنه بدعة ابتدعها الجهمية، فانحرفوا بذلك عن طريق الحق. ولذلك لما سمع ذلك إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله أنكر ذلك، فقال كلمته المشهورة والمنقولة والمتواترة، قال رحمه الله: الكيف مجهول، والمعنى معلوم، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. ثم أمر بذلك السائل فأخرج من مجلسه. لماذا؟ لئلا يشبه على الناس دينهم. فلا تسأل في صفة من الصفات كيف هذه، هذا بدع، وإنما تسلم وتؤمن. ولذلك أهل السنة يقولون في صفات الله عز وجل يؤمنون بها ويؤمنون بمعناها وما دلت عليه من المعاني بغير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالجهمية لما تدخلوا في هذا الأمر انحرفوا انحرافا شديدا. قال ووضعوا القياس، قاسوا هذا الدين على آرائهم وأهوائهم فضلوا. الدين ليس فيه قياس، لا تأتي ببدعة أو تأتي برأي من عندك ثم تقيسه على السنن. هذا إحداث في الدين. ولذلك القياس منه ما هو مذموم ومنه ما هو معلوم بشروطه عند أهل السنة، محدود في أشياء قليلة جدا. أما في الدين لا يقيسون الدين على بعضه أبدا، ولا البدع على السنن. قال فجاءوا بالكفر عيانا. هذه العقائد الجهمية والمعتزلة عقائد كفرية، ليست من عقائد أهل السنة ولا الجماعة، ولا هي من عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هي من عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هي ابتداع في الدين. قولهم بخلق القرآن وغيره، إنكارهم للصفات، تأويلهم لأسماء الله عز وجل، كل ذلك انحراف وكفر. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا لا يخفى عند أهل السنة أنه كفر، يعرفون ذلك، يعرفون ذلك ويردونه بماذا؟ بآرائهم وأهوائهم؟ لا والله، يردون البدع بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك الجهمية والمعتزلة كفروا الناس لأنهم لم يتبعونهم في عقائدهم، وما علموا أنهم هم الذين وقعوا في الكفر. علموا أو لم يعلموا، ولكن الله عز وجل سلط عليهم إمام من أئمة السنة، الإمام أحمد بن حنبل، مع ما ذاق من الويلات ومن السجن والضرب حتى يغيب عن نفسه من شدة الضرب، ومع ذلك وقف وقفة كانت للأمة نجاة في هذا الباب إلى يوم القيامة. فبان عوارهم وانكشف ضلالهم، ولله الحمد والمنة. ولذلك هذه الأمور التي اخترعوها وابتدعوها وقاتلوا من أجلها وكذبوا وافتروا قادتهم إلى التعطيل، تعطيل الله عز وجل عن صفاته وأسمائه وأفعاله. عطلوا الله جل وعلا وجعلوا أن الله كأنه صنم، فعطلوا الله عز وجل عن سمعه، فعطلوا الله عز وجل عن كثير من صفاته وعن علمه وعن خلقه وعن تدبيره وعن استوائه وعن نزوله، كل ذلك عطلوه بآرائهم وأهوائهم الباطلة. نعم.
ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله: وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رحمه الله: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. واستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهموا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا: ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضع السيف والسوط دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس، وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا، فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأظهر الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم أما يقولون ويعملون.
تكفير الجهمية قال به الإمام أحمد وغيره، قد جاء تكفيرهم عن عدد كبير من أهل السنة ومن أئمة الإسلام. والإمام البربهاري رحمه الله لما ذكر هذا عن الإمام أحمد سارد ما أوجب تكفيرهم مما سمعتم من أفعالهم، ومن أعظم ذلك رد الآيات في القرآن ورد آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بذلك كفر وزندقة. ولذلك المتأمل في كلام البربهاري الذي سرده آنفا يقول: ما أشبه الليلة بالبارحة. فلذلك أهل البدع في زماننا من الأخوان المسلمين وجماعة التبليغ ومن نحى نحوهم وسار على طريقهم وانخرط في ركابهم يفعل هذا مع أهل السنة، حتى وصل بجماعة التكفير وهم فرقة من الأخوان المسلمين يكفرون أهل السنة كما فعلت الجهمية. وهم بذلك لهم خطط، فمن أعظمها الوصول إلى السلاطين، والتشبيه عليهم حتى يعينوهم على أهل السنة. ولذلك كانت الفتنة على عهد الإمام أحمد كبرت من هذا الباب، من جهة ولي الأمر الذي اقتنع بما هم عليه، فأخذت ردحا من الزمن وأهل السنة يشردون ويقتلون ويسجنون من ولاة الأمر الذين شبه عليهم المنحرفون من الجهمية والمعتزلة، حتى جاء جعفر الذي لقب بالمتوكل فوفقه الله لمنهج أهل السنة والجماعة ولمعتقد أهل السنة والجماعة، فكشف عوارهم. جاء بالمعتزلة وبالإمام أحمد وبغيره من أهل السنة فقال إياكم تفضلوا هات ما عندكم. فانكشف حالهم أنهم ليسوا على شيء وإنما بدع خرافات وضلالات صدروها للناس على أنها سنن وأنه دين. وهذا يقودنا لأمر عظيم جدا، لا بد لطلاب العلم أن يفهموه جيدا، وهو أن أساس كشف ما عليه المعتزلة والجهمية هو العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك لما قال لهم الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام هل هذا الأمر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله، فما استطاعوا الجواب، لأنه لو عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لعرفه الصحابة وقالوا به، ولكن لم يعرفوا هذا الأمر لأنه بدعة من عندهم. فهكذا قال لهم المتوكل هل عرفوه أم جهلوا، فحاروا جوابا. إذن فالعلم هو الطريق الصحيح لرد البدع ورد الفتن والوقوف بها أمام أهل البدع والمتكلمين في الدين والمحدثين في الدين والمبتدعين في الدين والواضعين في الدين ما ليس منه. السلاح العظيم العلم. لذلك أقول لأبنائي وأخواني طلبة العلم عليكم بالعلم، اقرأوا العلم من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، قرأوا لأهل السنة أئمة الإسلام، اقرأوا لأئمة الإسلام السابقين، وإياكم والمتحذلقين في هذا الزمان، إن الإخوان يكتبون رسائل جامعية والسرورية يكتبون والقطبية يكتبون والتبليغ يكتبون، ولكن يضعون السم في العسل ويضعون الشبهات. كتب ملأت المكتبات، زاحمت كتب أهل السنة والجماعة وهي تغص بالضلالات والانحرافات. ومسميات كبيرة، الدكتور، الأستاذ، البروفيسور، كل هذا لا فائدة فيه حين أن يكون صاحب الألقاب على طريق أهل الضلال والبدع. كم من علماء مضوا ليس عندهم ألقاب ولكنهم أعلام يقتدى بهم، لأنهم عرفوا الطريق، طريق العلم الصحيح، فلزموه واجتهدوا فيه
ورحلوا إليه وسهروا الليالي وعبروا القفار من أجل أحاديث، من أجل كلام لأهل العلم يسطر بماء الذهب، ولم يعجزوا في ذلك بل صبروا ولكن نالوا. فها نحن اليوم في هذا الزمن نتفيأ في ظلال ما نقله لنا أهل السنة من كلام الصحابة رضي الله عنه. فهذا هو العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة. فاجتهدوا يا رعاكم الله ولا تضيعوا الأوقات في اللعب والسهر، فإن الوقت لطالب العلم ثمين أغلى من الذهب وأغلى من الماس، اغتنموه. أنتم اليوم تتعلمون وغدا بإذن الله تعلمون وتدعون إلى الله عز وجل على بصيرة من الله عز وجل، على علم لا على جهل. نعم.
ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاء أتباع كل ناعك يميل مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع.
يشير الإمام البربهاري رحمه الله في هذا إلى أن العلم هو الطريق الصحيح، العلم إذا كان من مظانه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الطريق الصحيح لنجاة الأمة. وأما باقي الناس الذين يتركون العلم أو يكون العلم بغيا بينهم، أي يتسلط بعضهم على بعض ويترأس بعضهم على بعض، فهذه ليست من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العلم الصحيح هو الذي يهذب الإنسان ويجعله صاحب معتقد صحيح وصاحب تعبد صحيح وصاحب خلق صحيح. ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه عن الناس قال: الناس ثلاثة أصناف، الناس ثلاثة أصناف: عالم ومتعلم وباقي الناس همج رعاء أتباع كل ناعق. عالم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، ملتزم بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحيد عنها قيد أم له. عالم راسخ في العلم ولا يكون الرسوخ إلا بالعلم الصحيح الموروث من مشكات النبوة أو متعلم عند العلماء يجلس إليهم يتعلم عقيدته يتعلم دينه يتعلم عقيدته ويتعلم كيف يعبد الله عز وجل، هذا هو المتعلم. ليس المتعلم فقط من يقرأ ويكتب، ليس المتعلم أولئك الذين يأخذون من اللغات ويتبخترون بين الناس أنهم أهل لغة، إما لغة عربية وإما إنجليزي وإما فرنساوي وإما ألماني وغير ذلك، ويتبخترون ويتبطرون ويتشدقون على، فهؤلاء رعاع وهمج، هذا لا يسمى متعلم. فلذلك العلم من الكتاب والسنة. فانظر إلى هذا الوصف الدقيق من علي رضي الله عنه، متى قال هذا علي؟ في الصدر الأول على عهده رضي الله عنه. فكيف بنا اليوم؟ اليوم نرى بأم أعيننا هذا الذي وصفه علي رضي الله عنه. ولذلك سرد الإمام البربهاري هذه الآيات التي تصف هؤلاء بأنه وإن كانوا تعلموا ولكن جاء العلم بغيا بينهم، لم يأخذوا العلم لأن يفيدوا الناس، لم يأخذوا العلم لأن يتعلموا وينقذوا أنفسهم والناس من الجهالات والضلالات، وإنما تعلموا لأن يتصدروا الناس وأن يسيطروا على الناس. فلذلك علماء الضلالة وعلماء البدع يتسلطون على الناس ويتأمرون عليهم ويبغون عليهم ويريدون من الناس أن يكونوا عبيدا حولهم. أما أهل السنة لا، يفرح فرح شديد إذا رأى طالب من طلابه قد وفقه الله للخير وأصبح نابغة يدعو إلى الله، يفرح كثير لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك امرئا خير لك من حمر النعم. هكذا السلفي العالم والمتعلم، ولا يكون في صدره ضيق على من تعلم وأصبح أكثر منه علما أبدا، بل يشجعه. ويثني عليه ويبين للناس أن هذا عنده علم فالزموه. لكن الحاسد الحاقد الباغي حتى لو عنده علم ما يريد هذا. فلذلك تخلصوا من هذه الأشياء واطلبوا العلم لله عز وجل، فإنه أنفع ولو قل، أنفع لك وللناس ولو قل. لا تحقرن من المعروف شيئا،
العلم حياة القلوب، العلم هو الذي يشد الآثار بين الناس ويجعلهم أمة واحدة. العلم الصحيح الذي يأتي على العلماء الأصحاء المخلصين لله عز وجل، وطلاب العلم الموفقون للخير وللطلب، فكونوا من أولئك. بارك الله فيكم.
Kemudian